يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران، بل في الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ارتقى عشرة شهداء وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح خلال قصف إسرائيلي على فلسطينيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. ويوم أمس استشهد نحو 80 مدنياً إثر قصف الاحتلال على عدة مناطق بالقطاع. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة ورام الله بالضفة الغربية المحتلة. من جانبه أكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الأربعاء نحو 150 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، مضيفا أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في محافظات الخليل وجنين وبيت لحم وفي نابلس التي شهدت اقتحاما استمر ل24 ساعة. إلى ذلك هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تم بناؤه قبل 10 سنوات في بلدة كفر الديك غربي سلفيت بذريعة عدم الحصول على ترخيص. تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط للحرب في قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد أن استخدمت واشنطن الأسبوع الماضي الفيتو ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن. ومن المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً القرار بأغلبية ساحقة بالرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لمنع تمريره، ويطالب مشروع القرار بمطالب أبرزها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع. بدأت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن والناشط البرازيلي تياغو آفيلا اللذان كانا على متن سفينة مادلين إضرابهما عن الطعام بعد عزلهما في زنزانتين انفراديتين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق أعلنت نائبة رئيس البرلمان الفرنسي كليمونس غيتية أن عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن وضعت في عزلة في ظروف غير صحية وبدأت إضرابها عن الطعام. أفادت مصادر محلية بأن طائرات مروحية أمريكية نفذت أمس إنزالاً في منطقة جبل البشري في بادية دير الزور الغربية في سوريا، حيث عمد الجنود الأمريكيون إلى تفتيش جامع الشجيري ثم قاموا بتفجير الجامع وعدة نقاط في محيطه. من جهة أخرى أفاد تلفزيون سوريا بأن قوات إسرائيلية توغلت في قرية القحطانية بريف القنيطرة وانتشرت في الشوارع بين المنازل وأقدمت على إطلاق النار في الهواء، كما طلبت من أهالي القرية عبر مكبرات الصوت التزام المنازل وعدم الخروج منها. مستمعينا في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة نبذة عن حياة الصحابي الجليل مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما تالله لا أنسى ابن فاطمة والعدا تهدي إليه بوارقا ورعودا قتلوا به بدرا فأظلم ليلهم فغدا قياما في الظلال قعودا لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد معقود ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا وما أخلقنا منه جديدا قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا وثواكل بالنوح تسعد مثلها أريت ذا ثكل يكون سعيدا العيس تحكيها إذا حنت ولل ورقاء تحسن عندها التغريد وغدا غدت أسيرة خدرها ابنة فاطم هي لم تلق غير أسيرها مصفايا نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريد ماذا نادت إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنظر يا أخي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدايا يا آدم لمحنة شغلتك عني أمقلا حشاك إنك ما برحت ودواتك الأخويا ناديك ما يشجي لك انداي انداي ولا تسمع عتابي ونخواي والله المن بعد يا حسين شجواي شجواي خويا ظن انقطع وانقطع رجواي يا ظن انقطع وانقطع إنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال رحم الله مالك وما مالك لو كان جبلا لكان فندا ولو كان حجرا لكان صلدا وكأنما قد قد مني قدا فهل موجود كمالك وهل مرجو كمالك وهل قامت النساء عن مثل مالك. مالك الأشتر رحمة الله عليه من الشخصيات العظيمة في تاريخنا الإسلامي، ولما أقول من الشخصيات العظيمة فأنا أعني ما أقول، لأن فعلا هذا الرجل يمتلك شخصية كبيرة جدا في التاريخ، بس هو مظلوم يعني في واقعنا العربي والإسلامي، مظلوم كغيره من الرموز الأخرى التي ما أعطاها التاريخ حقها، أو قل ما أنصفها التاريخ. وإلا أنت الآن لما تسأل في الشارع العربي تسأل عن مثل مالك الأشتر، زين، إيش قد تعتقد نسبة اللي يعرفون من هو مالك وما هي شخصية مالك وما هو تاريخ مالك؟ في الكتب الدراسية، مو الكتب الدراسية، فيها إشارات إلى بعض أبطال العرب، سدعك عن مسألة الكون شخصية إسلامية وكذا، اعتبر شخصية عربية من التراث العربي من التاريخ العربي من أبطال العرب المعروفين، وماكو يعني ذول الأبطال اللي يذكرون ما يجون نصف ولا ربع ولا عشر معشار مالك، كما سنتعرف على ذلك إن شاء الله، لكن ما إلى ذكر. والقضية أعتقد معروفة، يعني السبب معروف، لأنه من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وإلا وبعدين هو كان إلى دور كبير ضد بني أمية، زين، أمير المؤمنين عليه السلام يصفه في إحدى كلماته يقول هو كالحريق على الفجار، كالنار على الفجار، فكان قاسي جدا على بني أمية. وتعرف التاريخ كل من يقف ضد بني أمية ما ينطي حقه، زين، وقلت ليش تروح إلى مالك؟ سهو أمير المؤمنين عليه السلام، هو ماخذ حقه، الإمام علي عليه السلام هذا العظيم عظيم الإنسانية، دعك عن كون شيعي وأنت شيعي، أمير المؤمنين عظيم من عظماء الإنسانية، من عظماء التاريخ، وفخر ليس للشيعة فقط ولا للمسلمين فقط، وإنما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مفخر من مفاخر البشرية. وهذا اللي أدركه بولس السلامة، هذا المعنى اللي أدركه بولس السلامة وسطر في قصيدته المعروفة: لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا. وإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، جلجل الحب في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي أنني ذكرت عليا. اللهم صل على محمد. فأنت تشوف الآن يعني أمير المؤمنين ماخذ حقه في فضائيات المسلمين، في كتب المسلمين، في مناهج المسلمين، مظلومية. مالك الأشتر رجل مظلوم في الحقيقة، وحتى خلنا أقول لك فالشغلة مو مظلوم عند بقية الناس، حتى بالنسبة إلى الذين ينتمون إلى هذا المذهب ماكو، يعني ترى القليل نعرف أكو واحد اسمه مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين، بس شقد معرفتنا بحياته، شقد معرفتنا بشخصيته، شقد مطروح على منابرنا على فضائياتنا، زين، احنا هم مقصرين بصراحة يعني. لذلك شبابنا يجوز ما يعرفون أكو فد واحد اسمه مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين وبطل، واهية أما حياته شخصيته تفاصيل شخصيته أدواره هذه أيضا ما معروفة وما مطروحة أساسا، ما مطروحة بشكل جدي. لذلك شعورا منا بحق هذا الرجل علينا إن شاء الله تعالى راح نسلط الضوء على حياة وشخصية هذا الرجل العظيم بما يسع الوقت، طبعا ما أعتقد الليلة يكفي يعني، لأن هذا البطل العظيم شخصيته تحتاج إلى مجال واسع للحديث فيها، لكن نحاول أن نختصر ونوجز إن شاء الله. سإذا لحقنا، بس ما أعتقد أن لحقنا نحكي كل ما يتعلق به ونلم بحياته. زين، بس بالبداية خلينا نتعرف على شخصيته. طبعا من ناحية النسب هو مالك بن الحارث النخعي ثم المذحجي، ومذحج قبيلة يمنية معروفة. طبعا بالمناسبة يقولون مذحج امرأة هي أم مالك بن أدد، فسميت العشيرة باسمها. يظهر أنها امرأة شخصية كبيرة وتاريخنا بها الشكل، يعني شخصيات زين، فسميت العشيرة باسمها مذحج. ومذحج من قبائل اليمن صاحبة الشكيمة، وبطونها بطونها العشيرة قلما تخلو من أبطال. مذحج فيها بطون كثيرة، من جملة بطون مذحج النخع اللي ينتمي لهم مالك رحمة الله عليه، ويكفيهم شرفا مالك. من جملة بطون مثلا مذحج زبيد، وزبيد أيضا أم الأبطال، ويكفيهم أيضا بطلهم عمر بن معدي كرب الزبيدي صاحب السيف المعروف اسمه الصمصامة، سيفه معروف زين، حتى كان عمر بن الخطاب يسمع به فكان يتمنى يشوفه، إلى أن التقى به فقال له بالله ما تراوينا هذا سيفك الخابصين الدنيا به، الصمصامة والصمصامة خلنا نشوفه بالله. فأعطاه السيف فجربه عمر بن الخطاب، ضرب به حجرا أو صخرة فما عجبه، قال له يعني بصيت هذا سيفك ما يسوى لشيء. فقال له الكلمة المعروفة، قال له لقد أعرتك السيف ولم أعرك الساعد، وهو السيف أيضا يحتاج لساعد يعني يضرب به. فيكفيهم يعني عمر بن معدي كرب الزبيدي، كذلك أيضا من بطون مذحج مراد، مراد أيضا من بطون مذحج المعروفين. ولهذا إذا تذكر هانئ بن عروة المرادي رحمة الله عليه لما أخذوه، قصته معروفة في قصة مسلم، لما أخذوه إلى قصر عبيد الله بن زياد ماذا نادى؟ قال وامذحجاه ولا مذحج لي اليوم. فأيضا مراد من بطون مذحج المعروفين. المهم فمالك ينتمي إلى النخع اللي هو بطن من بطون قبيلة مذحج. أما تسميته بالأشتر رحمة الله عليه فأكو خلاف بين المؤرخين. طبعا بالنسبة إلى عمره سينفد معلومة، حقيقة ما نملك قبل لا نمر على لقبه، خلنا نمر على شوي عمره، ما نملك تحديد دقيق لعمره رحمة الله عليه. لكن بعض المؤرخين إيش قال؟ بعض المؤرخين قال كان عمره يوم الجمل 80 عاما، 80 سنة. زين، معركة الجمل يمتى وقعت؟ وقعت سنة 36 للهجرة، ناقص 80 معناه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 21 سنة تقريبا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو معاصر للبعثة ومعاصر لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يقولون ما التقى بالنبي ولذلك ما يعدونه صحابيا على المشهور. أكو كلام فيه لبعض المؤرخين يقول لا كان صحابي، ويستدل بكلمته مع ماهان بطل الروم راح نمر عليه لما برز له، قال أنت مالك الأشتر صاحب خالد بن الوليد؟ قال له أنا مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكو هاتش رواية تشير إلى أنه صحابي، لكن المشهور بين المؤرخين قالوا لا هو مو صحابي، وإن عاش في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم تعرفون الصحابي يكون شنو، إما شاف النبي قعد مع النبي رأى النبي أو سمع حديثه، فقد تلقى واحد عايش بزمن النبي صلى الله عليه وآله لكن لم يلتق به ولم يسمع من النبي، فلا ينطبق عليه تعريف الصحابي عندهم، فلذلك أغلبهم ما يعدونه صحابيا. لكن شهد النبي له بالفضل، في يوم من الأيام ذكر عنده مالك رحمة الله عليه فقال ذلك هو المؤمن حقا. زين، هاي شهادة من النبي صلى الله عليه وآله. وشهادة ثانية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاي متفق عليها يعني مشهورة في كتب الحديث، أنه من المؤمنين، وذلك في قصة أبي ذر رحمة الله عليه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال لأبي ذر؟ قال يشهد دفنه جماعة أو عصبة من المؤمنين، فشهد للعصبة التي تدفن، المجموعة التي تدفن أبا ذر، أنهم من المؤمنين. ومالك هو الذي تولى دفن أبي ذر، لأنه بعد أن حضرته الوفاة رحمة الله عليه، قعدت مرته يما تبكي، عجوز كبيرة، قال لما تبكين؟ قالت كيف لا أبكي وأنت مشرف على الموت، وليس هناك أحد يعينني، يا لي غسلك يا لي كفنك، ما عندي بس ثوب واحد، ما عندي حتى. والله معاناة أبو ذر، يعني معاناة آخرين، ها في زمان آخرين يلعبون بالفلوس لعب. تركوا بعدهم ما يكسر بالفؤوس، وهذا مرت ما تجد ثوبا تكفنه فيه، فظلت تبكي. قالت شلون ما أبكي؟ التفت لها قال لا تبكي، أنا عندي وعد، أنا موعود، لقد كنت مع جماعة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لنا النبي، قال واحد من عندكم سيدفن، سيموت في فلات صحراء، يشهد دفنه عصبة من المؤمنين. فقالها احنا الجماعة اللي قال لنا النبي قال واحد من عندكم راح يموت في فلات ويشهد دفنه عصبة من المؤمنين، اشوف ان جماعتي كلهم ماتوا بالحضر بالمدن بالامصار ماتوا، ظليت أنا الوحيد. فالنبي كان يقصدني، خصوصا هو قال له في مرة أخرى تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك. فقالها النبي وعدني أن عصابة من المؤمنين ستلي دفني، ما كذبت ولا كذبت، خليك واثقة. قالت له وين احنا في الصحراء، وين المؤمنين، وين هالعصابة، وين الناس نلقاها؟ قالها لا أيقني، بس إلزم الطريق وإن شاء الله ترين ما قلت لك. فعلا هذه المرأة راحت لجمة الطريق، بس قلبها يمه، مو فتروح توقف ساعة على الدرب وترجع تشوفه، وتوقف ساعة على الدرب وترجع له، تروح وترد عليه، دوهنت مسكينة رحمة الله عليها. وإذا بقوم يأتون تخف بهم رواحلهم، زين مولانا، فشافوا هالمرة هذه مدوهنة تروح وترجع تروح وترجع، فخفوا إليها أسرعوا إلى أن وصلوا إليها، قالوا ما الخبر أمة الله خير؟ قلت لهم والله عندي زوجي رجل كبير ومشرف على الموت، وما حد عندي أنا، هل تشوفون الواحد بهالصحراء منو يدفنه منو يكفنه؟ قالوا ومن هو؟ قلت لهم هو أبو ذر صاحب رسول الله، والله محنة صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أسرعوا إلى أبي ذر، المهم قصة طويلة، كفنوه. وفي كثير من الروايات أن الذي كفنه مالك رحمة الله عليه، وأن الذي دفنه مالك، والذي صلى عليه مالك الأشتر، وأبنه تأبين طويل لا مجال لذكره. فشهد له النبي أنه من المؤمنين، لأن قال تدفنك عصبة من المؤمنين. شاهدي فما يعدون صحابي، لكن هو كان معاصر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة إلى لقبه الأشتر، ليش سموه الأشتر؟ الأشتر طبعا لأنه شترت عينه، لكن اختلفوا وين شترت عينه، على رأيين. الرأي الأول يقول شترت عينه في حروب الردة، في حربه مع بني حنيفة جماعة مسيلمة الكذاب وربعة، لما واجه المسلمون ذول المرتدين برز بطل بني حنيفة عندهم، بطل كل شجاع يسمونه أبو مسيكة. فخرج أبو مسيكة بين الصفوف، فخرج له من المسلمين ماذا؟ مالك الأشتر رحمة الله عليه، ويعرفه، هو يعرف مالك ومالك كم يعرفه. فقال: يا أبا مسيكة، بعد الإسلام وقراءة القرآن رجعت كافرا؟ لك ليش؟ قال له: دعك من هذا يا مالك، فإن القوم، والله أكو بعض الناس يعني مبررات عتهم غريبة، قال له: فإن القوم يحرمون الخمر ولا طاقة لي عنها. ذول المسلمين يقول لا تشرب خمر وأنا ما أقدر، هتعوف دينك من أجل، والله مصيبة. وأكو بعض الناس ترى عادة من العادات، شهوة من الشهوات، لذة من اللذائذ، ما يقدر يعوفه، ربما مستعد يترك دينه من أجله. فبرز إليه مالك، ذاك هم مو شوية يعني بطل معروف، فضرب مالك رحمة الله عليه ضربة على رأسه فشجته ووصلت إلى عينه، شترت عينه رحمة الله عليه. فمالك احتضن الفرس وجاء إلى معسكر المسلمين ووقع، احتوشوه قومه، ظلوا يبكون، قالوا: لقد مات مالك. لكن مالك راح يمر علينا عنده تجلد عجيب، أم عنده قوة عجيبة وعنده جلد عجيب. فأفاق مالك واحد من الواقفين، قال له: خلي إصبعك بفمي. فوضع إصبعه في فم مالك فعضه مالك فالتوى الرجل. قالهم: إن شاء الله لا بأس، يقولون إذا سلمت الأضراس سلم الرأس. احشوه سياقة، سياق يعني هذا النبات، ترسوها نبات وشدوها إليه. قالهم: وين الفرس؟ قال له: يا فرس موات انت منتي. قالهم: شلون ضربني وعوفه؟ لا والله، علي بالجوات. جابوا له الجوات فركب مالك رحمة الله عليه، ما يفوته إليه، فركب ونادى بأبي مسيكة، فخرج إليه كالسهم، فضربه مالك ضربة على كتفه، في بعض الأخبار يقول حتى أوصلها إلى السرج، شقه شقا رحمة الله عليه. فبعضهم طبعا بعد هذا من كتله ظل 40 يوم ما يقوم لشدة الضربة. بعضهم يقول هنا شترت عينه، البعض الآخر من المؤرخين يقول لا، شترت عينه في معركة اليرموك. مر بك معركة اليرموك؟ معركة اليرموك من أكبر المعارك التي خاضها المسلمون مع الروم، لأنه المسلمون بدأوا يزحفون على الإمبراطورية الرومانية فيأخذون الأرض تلو الأرض. هنا الرومان شعروا بالخطر، قال له خلاص وصلوا لنا، فقرر هرقل أن يعد لهم جيشا جرارا. فعلا أعد جيش قوامه 120 أو 24 ألف، جيش عظيم. جيش المسلمين اشقد؟ 24 ألف، مو معركة مو متكافئة على الإطلاق، 24 مقابل 120 أو 124. ولهذا قادة الجيش باتوا تلك الليلة مؤرقين، مو سهلة يعني، أبدا مو سهلة. وانتدب هرقل، انتدب بطل الروم المسمى ماهان، هذا من أبطال الروم المعروفين. فبرز ماهان، برز على قولة بعض المؤرخين يقول كأنه جبل يبرق، يبرج يعني لكثرة ما عليه من الزينة، الدرع مالته ما أدري بيش مرصعة بالياقوت وما أدري شنو، والطاسة مالته ما أدري شحاطلها، وذهب وفضة وجواهر، هو ضخم يعني، شايف العبارة يقول كأنه جبل هالشكل على الفرس، ضخم جدا، وبيده عمود زين من حديد. وراح يصيح فيهم من يبرز، ما طلع له واحد. أكو شاب من الأنصار قالهم أنا أطلع له، قال له وين تطلع له أنت صغير بعده، يقتلك. قال والله إني لمشتاق إلى الشهادة. فخرج إليه هذا الشاب الأنصاري، بمجرد أن أتى إليه ضربه وقتله. وراح يتبجح ماهان زين بين الصفوف، شلون تتذكر عمرو بن عبد ود معركة الأحزاب، اللي يظل يروح ويجي قدام المسلمين وينادي فيهم: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ وما قام له أحد إلا أمير المؤمنين عليه السلام. هنا أيضا ما من يطلع له، بطل معروف ضخم. فخرج له مالك رحمة الله عليه، خرج له مالك فهجم عليه فاشتبك فضرب ماهان، عنده قلت لك عمود من حديد، ضرب مالك على هامته بحيث الطاسة البيضة غاصت في جبهته حتى شترت عينه، غاصت الطاسة هالشكل نزلت حتى شترت عينه رحمة الله عليه، والدماء تسيل من مالك. طبعا الناس تشاف المشهد شلون، هو على الفرس والدماء تسيل ومالك هالشكل، الناس قالوا خلاص انتهى مالك، بس بين لحظة والأخرى يميل عن ظهر جواده ويقع. لكن مالك عجيب رحمة الله عليه، هو يقول فتطامنت وصليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على إيمانه وعقيدته، يقول هالشكل واقف، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والدم يسيل من عنده يسيل. ها يقول ثم بعد ذلك، طبعا قلت لك المسلمين والجماعة خلاص يقولون وقع مالك. بعد ذلك رحمة الله عليه يقول فهجمت عليه فضربته ضربة منكرة فوقع على الأرض وكسر جيش الروم بأكمله. طبعا قتل 3 منا و8 من أبطالهم فانكسر. ست هذا الحكي ما تلقاه بالتاريخ، مو بمعركة اليرموك وفتح العراق، مالك شارك في فتح العراق وشارك في فتح مصر وشارك في فتح الشام، وكان من القادة من الأبطال، مو هالشكل. حتى يكفيك ما ذكره أبو بكر نفسه لخالد، قال له رسالة من أبي بكر الخالد، قال له بعثت إليك أبطال اليمن وكذا، ويكفيك أني بعثت إليك عمر ابن معدي كرب الزبيدي ومالك بن الحارث الأشجر، بس دول كافي عليك، بس دول. هالشكل كان بطل مالك، فشارك في الفتوح كله. بعد الفتوح طبعا رجع قعد بالكوفة، لكن من قعد بالكوفة مالك، هذه من صفات مالك، يعني مو بس بطل، سمرة تلقى لك واحد بطل واحد قوي، مالك شخصيته شخصية قوية جدا، شخصية قوية ما يعرف يدنق راسه، زين ما يفوت الواحد حكاية، لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما رجع للكوفة بعد فترة الفتوحات، تتعرف عمال الخليفة الثالث عثمان بن عفان كثير منهم كانوا مفسدين، وين بالذات بالكوفة، يعني مثل الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، هذا صلى بالناس 4 ركعات، إجا سكران نص الليل، نص الليل شارب هو، لما صار صلاة الصبح 6 سكران ظل ببيتك انشب وقعد، زين جاي الأخ سكران للمسجد كبر الناس مش تدري بي، زين كبر فصلى 2 ركعة غير الشهادة وسلم 2 ركعة، قام جاب الثاني سنسى جاب الرابعة فصلى بهم 4، قال له وين يا واشك 4 صارا، قال هل أزيدكم، قال له لا الله يخليك كافي ذني هو ذني، زين وتقيا جلكم الله بالمحراب، وهم أخذوا هم خاتمة نزعوا المحبس مالته واخذوه إلى عثمان بن عفان، خاف ما يصدقونهم، قالوا له شوف نزعنا محبسه هو ما يدري. قصة طويلة، عشان يسكت لها مالك، فقال له هسه تطلع بعد ما ترد، عزله عثمان بن عفان، بعث مكان سعيد بن العاص، هم من بني أمية، سعيد بن العاص أول ما دخل للكوفة قالهم أيها الناس إن السواد، يعني العراق والكوفة، إن السواد بستان لقريش، هذا العراق بستان مالتنا، زين الناس هم قاعد أشكال والوان كلها مدنقة، مالك قلت لك ما يسكت، قال له تعال على أي أساس بستان مالك، إنما هذا فيئنا جنيناه بأسيافنا، أنت معارك مشارك، هذا إحنا حقنا، إحنا جبنا بسيوفنا، وليس لك ولا إلى قومك إلا كنصيب أحدنا، أنت تأخذ مثلنا، السواد بستان لكم وما أدري على أساس. فصارت مشكلة بينه وبين مالك، كتب إلى الخليفة عثمان بن عفان قال له خلصنا من مالك، ما تراهم أنا وياه بالكوفة، فنفى، إجا أمر صادر من السلطة بنفي مالك الأشتر. ترى مالك الأشتر معلومة تقول ما سامحها أيضا من الذين نفوا، مو بس أبو ذر. إجا كتاب بنفي أبي، بنفي مالك رحمة الله عليه ومجموعة من وجوه الشيعة ككميل بن زياد النخعي رحمة الله عليه وصعصع بن صوحان العبدي ومجموعة تسعة نفاهم إلى الشام إلى معاوية. قال لك معاوية يقدر يتعامل وياهم. وصلوا للشام هناك ما يقعدون يعني ما يسكتون، فأثاروا نقمة الناس على معاوية أيضا. كتب إلى عثمان قال له رجعهم إذا كان لك غرض في الشام، لأن هم ترى بنو أمية هم شيعتهم الشام، بقية الأمصار ما لهم شغلة بها. فقال له ذول لا يخربون علينا الشام، شوف لهم شارة. قال له ردهم للكوفة. ردهم للكوفة ما رهموا ويا سعيد بن العاص. كتب إلى عثمان بن عفان قال له أنا ما أطيقهم. قال له وديهم إلى حمص إلى عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، كان الوالي مال حمص. وداهم نفاهم إلى حمص، ما قعدوا هناك، ردوهم للكوفة. على كل حال مالك بعد جزع لزم سعيد بن العاص، قال له تطلع حسة تلف جوالاتك وتمشي من الكوفة، لا مكان لك بيننا. وصار اتفاق بينهم وبين عثمان بن عفان، وصوى عليهم جعل عليهم أبو موسى الأشعري. من بعد ما قتل عثمان هو كان أبو موسى الأشعري عليه من واليا على الكوفة كما سيمر علينا. فكان ما يسكت عن قول الحق، وكان من الثائرين. نعم مالك الأشتر وإن الآن يتهمون أنه من قتلة عثمان بن عفان، لكن الصحيح أن مالك بن الحارث الأشتر لم يشترك في قتل عثمان بن عفان. وعبارة الطبري صريحة أن مالك كان من الذين اعتزلوا قتل عثمان. قتله ابن عديس البلوي زين أهل مصر، وهذا من الصحابة من أصحاب بيعة الشجرة ابن عديس زين. أما مالك بنص عبارة الطبري وغيره أن مالك اعتزل ولم يشارك في قتل الخليفة عثمان بن عفان، وذلك التزاما منه بموقف أمير المؤمنين عليه السلام. لأن مالك كما سيمر علينا بعد، إحنا الوقت راح من عندنا ما نقدر نغطي كل حياته، بس إن شاء الله إذا بقينا أحياء الليلة الآتية راح نتحدث عن تفاصيل أخرى في حياة مالك الأشتر. مالك كان شديد الولاء لأمير المؤمنين، يعني بيد أمير المؤمنين مثل المحبس مثل الخاتم، ما يعرف يقول على شخصيته وهيبته، لكن قدام أمير المؤمنين ما ماشي العينه، تسليم مطلق لأمير المؤمنين عليه السلام. فربما اعتزل عن الذين ثاروا على عثمان وقتلوا عثمان بن عفان التزاما منه بموقف أمير المؤمنين عليه السلام، لأن أمير المؤمنين لم يشترك بقتله ولم يحرض على قتله، هذه خثة ثابتة تاريخية. بالعكس أمير المؤمنين حاول يتوسط بين الخليفة عثمان بن عفان وبين منه والثوار، وعقد بيناتهم صلح، بس الطرفين ما التزموا. الخليفة كان بيد مروان، ومروان تعرف يلعب بكيفه، فما التزموا، بس أمير المؤمنين حاول يتوسط، لم يشترك في قتله. هذه بعدين معاوية بن أبي سفيان طلعها، قميص عثمان وأثار الحروب على أمير المؤمنين طلبا بدم عثمان، وأمير المؤمنين لم يقتل عثمان، ومعاوية يعرف كل زين ذلك، ولم يحرض حتى الذين قتلوا والذين شاركوا والذين حرضوا معروفون وأنت تعرفهم زين. حتى في يوم من الأيام مروان بن الحكم قال له زين العابدين عليه السلام، قال له ما كان أذب عن صاحبنا من صاحبكم. قال له ترى صاحبكم، يعني يقصد أمير المؤمنين عليه السلام، كان يدافع عن صاحبنا عن عثمان بن عفان، ما كان يحرض عليه، ما كان يأمر بقتله. قال له فلما تسبونه على المنابر، شاهدت شو خبصين الناس، قتل عثمان وأصحابه قتلت عثمان، شاليش إذا أنت تقول هو الرجل كان يدافع عنه وما حرض عليه، فلما تسبونه على المنابر؟ قال له لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك. زين إلا بالدجل، يعني دجل. ولذلك هذا الدجل تتوقع، يعني شوف من الملاحظات، شوف الدجل شلون يغير الرؤية. لما دخل ركب السبايا إلى الشام شلون استقبلوهم؟ بالكوفة طبعا استقبلوهم ببكاء ونحيب وكذا. لكن لما دخل إلى الشام، أولا ما دخلوا رأسا إلى الشام، عطلوهم برا الشام حتى تزين الشام بأكملها، زين، وخرج الجميع بالطبول والدفوف والزينة لاستقبال ركب السبايا. ليش؟ لا تتصور هاي الناس كلها تكره أهل البيت، بس مضحوك عليهم، قال لهم هذا خارجي يريد يهدم الدولة، يريد يشق عصا المسلمين، يريد. فما كانوا يتصورون أن المقتول الحسين وأن السبايا اللي على النياق الهزال سبايا الحسين. ولذلك الشيخ الشامي لما اجى للإمام السجاد وواجه الإمام السجاد بلهجة عنيفة، الحمد لله الذي قتلكم وأكذب حدوثتكم ومكن أمير الكذا منكم، الإمام السجاد شاف من ذول المغرر بهم، قال له يا شيخ انت الحمد لله اللي قتلكم وكذا وفضحكم وتعرفنا منه، يا شيخ هل تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أقرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم قرأت. قال أتدري من هم أهل البيت يا شيخ؟ قال لا. قال يا شيخ نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. يا شيخ هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال من هم القربى؟ قال لا أدري. قال نحن هم القربى يا شيخ. قال بالله عليك أنتم هم؟ قال بلى نحن هم. عند ذلك راح يبكي الشيخ ويلعن يزيد وأتباع، فكان مغرر بهم. ولهذا زينت الشام بأحسن زينتها. سهل ابن سعد الساعدي يقول دخلت إليها فرأيتها مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار وزينت بأنواع الزينة، رأيت شيخا يبكي قلت له يا هذا ألكم عيد لا نعرفه؟ شو صفر؟ ما عدنا عيد المسلمين، احنا بصفر، انتوا عندكم عيد خاص بيكم؟ يقول قال لي انت كنا غريب. قلت له نعم انا سهل ابن سعد الساعدي صاحب رسول الله. يقول جرني على كتري خاف ما يقدر يحكي. قال لي يا هذا ألا تعجب أن لا تمطر السماء دما؟ قلت كيف؟ قال له تدري هاي الناس عليه من محتشدة؟ قال له لا. قال له ما عدنا عيد، ولكن الآن يدخل رأس الحسين عليه السلام وسبايا أبي عبد الله. قلت بالله؟ قال نعم. من أي باب يدخلون؟ قال من الباب الكبير، جئت أشق الصفوف والألوف محتشدة إلى أن طلع علينا رأس أزهري تتلوه رؤوس أخرى ونساء على النياق مكتفات والناس تتفرج عليهن وتتصفح وجوههن. يا بتتفرج الوادم علي نعمت عين ليصد بالشوف لي أو يغسل قايل أن غايب ولينا راس على الرمح لينا يتفكر. جئت اقتربت من السجاد، في رواية من سكينة في رواية من السجاد، سيدي أنا صاحب جدك رسول الله، مولاي هل لك حاجة؟ ما أقدر أسوي لكم شيئا، بس أمور خدمة حاجة ببالك. قال لي يا سهل هل لديك شيء من النقود؟ قلت بلى. قال ادفعها لحامل الرأس وقل له خلي يقدم رأس الحسين أمام المحامل حتى الناس تنشغل بالنظر إليه فلا تنظر إلى عماتي وأخواتي. يا أم كلثوم عندها كلمة تقول والله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. الصاير الصاير بهن ولا لفونا ولا لفونا وبديار غربة ضيعونا ونصرخ نصرخ ولا هم يسمعون ويدرون بينا ما تخون ويدرون بينا ما يا تخون. سيدي هاي خدمة بسيطة بالخدمة. عندك أمر آخر طلب آخر؟ يقولون قال له يا سهل هل عندك ثوب بالي ثوب خلق؟ سيدي وما تصنع بالثوب الخلق؟ يقولون قال لك يضعه تحت الجامعة فإن الجامعة قد أكلت عنقي يابا من قياد الحديد يسيل دمي وعاين للحرام ويزيد همي عسين عسن يا ليت ما ولدتني أمي أمي ويراني زيد بالظلم والسم وقاد أسيرا في دمشق كأنني عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل محفل. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله. اللهم وعجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد. الأخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم. الحاضرون من أوصانا بالدعاء أصحاب الحاجات أصحاب المرضى. اللهم صل على محمد وآله وتلطف بنا وبهم وبجميع المؤمنين ومن علينا بالشفاء والعافية يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأخيار. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والحاضرين وجميع المؤمنين وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد محمد الشوكي. شكرا لطيب متابعتكم.
إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله. نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله ولا تقطع من فضلك رجائي
الثانية ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم حصاد الظهيرة وإليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. طهران تدين القرار المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر استبدال أجهزتها للتخصيب بأجهزة متطورة. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية بحق مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران لن ترضخ لإملاءات الولايات المتحدة وأوروبا